والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لكوننا لم نقرأ البارح ما كتب ونريد أن نقرأه الآن بسم الله.
يعني انها تكتب في صورتها قوله عند قوله تكفت أمك وكفت الكتاب وكان العرب يجري على ألسنتهم مثل هذا الدعاء ولا يصلون ركوعهم في المدعو عليه. فقه الحديث أولا يؤخذ من هذا الحديث أن الصحابة لا يجوز لواحد منهم أن تطوف بالبيت حتى تطهر ويتطهر. ثانيا يؤخذ منه أن الحاج وإن كان قد طاف
لهذا الأرض. وقال في ذلك ما لكم فقال بعدم بعدم
قالت انه سرنا وكذلك قال جاره الطاهرين وابن المنذر ذهبوا الى انه سرنا لا ينزل بتركه الا انه قال حافظكم حجر رحمه الله تعالى ان الذي رآه من اوصف ابن المنذر انه واجب لامره وهذا هو الحق. ثانيا اذا قلنا بان طواف الوداع واجب لهذا الامر فمتى خرج احد بدونه الى الجنوب وان نسيه فذكره قبل ان يخرج من حدود الحرم فرجع وعنده ثم خرج وان نسيه فذكره قبل ان يخرج من حدود الحرم فرجع وعنده ثم خرج واعتبر قد اسلم عليه فان لم يتذكر الا بعد ان تجاوز حدود الحرم فانه يجب عليه دم. ثالثا اذا طاف بحج طواف الوداع ثم انحدث عن السفر يوم المرجع ويوم فان من امر ان العلم يرجع عليه مطلوب الاعاده. رابعا ان من طاف طواف الوداع ثم ذهب الى اطراف مكه كالعزيزيه والقصيفه وما الى ذلك من الاماكن البعيده فانه اذا انحدث شيئا من الوقت لا تلزمه الاعاده. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الوداع ونام يوما حتى جاءت عائشه وعبد الرحمن فأذن بالرحيل وكان
فأذن بالرحيل
وكان مكانه فيما يسمى الان في المعادله. خامسا ان الله عز وجل قدم عن المراه الحاله فعفى عنها من الانحلال لقوام طواف الوداع ولكن لها ان تخرج اذا كانت قد اراضت وقد قال في ذلك من السلف ابن عمر وزيد بن ثابت وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم ولعلهم حين قالوا في ذلك لم يدركهم عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن الحال. ومما يدل على ذلك ان زيد بن ثابت هو ابن عمر رجع عن قولهما حين بلغهما ان النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا اختلف اهل العلم في العمره هل لها طواف وداع او لا فمنهم من راى طواف الوداع المحلم لاخذ في النص واجراء له في عموم النسكين ومنهم من قال بان هذا النص في الحج فهو لا يتناول العمره فلم يوجبوه على المحتمل وهو الذي يظهر فيه انه الحق. ويتبين ذلك من بعض روايات حديث ابن عباس عند مسلم كان الناس يصرفون في كل وجه يعني في المنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغن احد حتى يكون اخر عهده في البيت وابتلاه التوفيق.
ملحوظه عندما كنت بالتوعية عرضت علي أسئلة من أهل جدة وحدة وبحرة من أهل جدة وحدة وظهرة والطائف وأمثالهم أنهم حين يرون الزحام يكرر بعضهم الحمد لله أن ينصرف من ليلته إلى بلده ثم يعود لطواف الوداع كانوا يسألون هذا السؤال. ولكن بين لهم أن من انصرف وخرج من حدود الحرم ولم يوادع وجب عليه دم، ولا يقبل منه لو رجع، من أجل الموادعة. وعلى هذا فليعلم أن من فعل هذا الفعل أو أراد هكذا أن ينصرف ثم يعود، فإنه لا يجوز له ذلك. وإذا خرج من حدود الحرم فعليه دم كما قلنا، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى، من أجل سقايته فأذن له. موضوع الحديث: الإذن لمن له حاجة تتعلق بالحج والحجاج. في المبيت بمكة وإعفائه من المبيت بمنى، المفردات استأذن العباس أي طلب الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة لسبي الحجاج، فأذن له المعنى الإجمالي. لما كان السبي بزمزم حاجة من حاجات الحجاج، بل هو من أهم حاجاتهم، طلب العباس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، لكي يقوم بسقاية الحجاج فأذن له في ذلك. ثقة الحديث، أولا يؤخذ من هذا الحديث أن المبيت بمنى واجب ولو لم يكن واجبا ما استأذن العباس في المبيت بمكة، فاستئذانه يدل على الوجوب. ثانيا، أذن النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن يبيت بمكة لمصلحة الحجاج، وهل هو ابن عام لمن له حاجة كحاجة العباس أو أنه للعباس فقط؟ قولان لأهل العلم. والمرجح أن ذلك عام في كل من له حاجة، تتعلق بالحجاج، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرعاة أيضا فمن له حاجة في هذا الزمن أو غيره تتعلق بمصلحة الحج والحجاج كالعاملين في المستشفيات وأصحاب الأوتوبيسات الذين لو توقفوا لا أضر ذلك بمصلحة الحجاج والحج، وما إلى ذلك. من هذه الأمور كل ذلك يبيح التخلف، عن المبيت بمنى ما دام يقوم بمصلحة للحجاج للحج والحجاج. ثالثا أن من تخلف عن المبيت بمنى من غير حاجة من هذه الحاجات فإنه قد ترك واجبا ويجب عليه بتركه دم. رابعا اشتكى أقوام أنهم بحثوا فلم يجدوا مكانا بمنى وعلى هذا فقد أفتى هيئة كبار العلماء بأن الحاج الذي لم يجد مكانا بعد البحث ف فإنه يلصق خيمته بالخيام التي داخل حدود منى، ويسكن وهذا ما يستطيع عليه، والله لا يكلف عبدا ما هو فوق استطاعته، خمسا من ترك المبيت ليلة واحدة فهل يلزم بدم؟ الأحوط ذلك، لكونه قد ترك واجبا من واجبات الحج، وإلا فيلزمه نصف دم، يعني ينظر للقيمة ويدفع نصفها ويدفع نصفها ويتصدق به، والله الموفق. سادسا قد يقال لماذا لم يستأجر العباس من يقوم بالسقاية عنه وهو يشتغل بالحج؟ والجواب ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قبل، والجواب الجواب الأول ضرب عليه أن قريشا كانوا يعتبرون خدمة الحجاج عبادة، وهم في الجاهلية وكان لأولاد عبد مناف الأربعة السقاية والحجابة. والندوة المهم أنها أربعة أشياء. ها الوزادة ها واللواء. نعم الوزادة واللواء والوزادة واللواء. المهم أنها أربعة أشياء تقاسموها. فوقعت الحجابة في بني عبد الدار فبقيت لهم في الجاهلية والإسلام. ووقعت السقاية لبني هاشم فصارت لهم في الجاهلية والإسلام. فمن أجل هذا يقال لأن العباس لم تسمح نفسه بأن يولي غيره سقاية الحجيج أو يقيم من ينوب عنه بأجر، بل كان يعتبرها عبادة ومن أجل ذلك استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى بمكة ليلا ليقوم بسقي الحجاج. فهذه هي العلة التي منعت العباس من استنابة غيره، ومنعت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر من أن يأمره بذلك. وبالله التوفيق. وعنه أي عن ابن عمر قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع ب لكل واحدة منهما إقامة. ولم يسبح بينهما، ولا على إثر واحدة منهما. موضوع الحديث: الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة، بالمزدلفة. قوله بجمع المراد به مزدلفة، وسميت جمعا إما لأن الناس يجتمعون بها، وإما لأن آدم وحواء اجتمع بها، أو لغير ذلك. فهذا اسم للمزدلفة، أقره الشرع، كالأسماء التي أقرها وهي عرفة ومنى وغير ذلك. قوله لكل واحدة منهما إقامة، أي لكل واحدة من المغرب والعشاء إقامة، أما الأذان فلم يتعرض له في هذا الحديث، والصواب أنه أذن لهما أذانا واحدا، وأقام لكل واحدة منهما. قوله ولم يسبح بينهما، أي لم يصلي صلاة نافلة، بين المغرب والعشاء ولا على إثر واحدة منهما. أي لم يتبع واحدة منهما بصلاة نافلة. المعنى الإجمالي: يخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير، كما أنه جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، وأنه أقام لكل واحدة منهما إقامة مستقلة، وأنه لم يتنفل بينهما ولا بعدهما، فضل الحديث. أولا يؤخذ من هذا الحديث مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير، ثانيا هل هذا الجمع من أجل النسك أو من أجل السفر؟ ذهب الجمهور إلى أنه من أجل السفر، وذهب أبو حنيفة إلى أنه من أجل النسك، وذلك لأنه لم يقل بالجمع في السفر مطلقا، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل مكة بالإتمام وبصلاة كل فريضة في وقتها، هذا يدل على أن الجمع في عرفة ومزدلفة لمصلحة النسك، وإذا تأملنا نجد الحكمة فيما شرعه الله في صلاة هذا اليوم، توفيرا لوقت العبادة، وهي الذكر في عشية عرفة، فكان الجمع بعرفة جمع تقديم. يتفرغ الحاج للذكر في هذه العشية، وثانيا لا ثانيا من هذا الأمر، وثانيا جمعه في مزدلفة تأخيرا لئلا يشتغل الحاج لأداء صلاة المغرب ليتوفر له الوقت ولتكون صلاته بالمزدلفة جمع تأخير إذا وصل إليها. ولم يصلي بعدهما ولا بينهما حتى لا يشتغل الحاج بنوافل العبادة، وهو متعب، وهو أيضا ما زال في عبادة، وقد تبين من هذا. أن علة مصلحة النسك ظاهرة في الجمعين، ثالثا يؤخذ من هذا الحديث أيضا أنه يشرع للجمع أذان للأولى وإقامة لكل واحدة من الصلاتين، وهذا هو الأرجح وهو مذهب الجمهور. رابعا يؤخذ من قوله ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما أن صلاة النافلة لا تشرع هذه الليلة ولا يشرع لها فيها، خامسا قال ابن دقيق العيد وأجروا في الأذان للأولى الخلاف في الأذان الثانية، وأقول الثانية للفائت وأجروا في الأذان الأولى الخلاف في الأذان للفائتة وأقول القول الصحيح أنه يؤذن للبائسة، أنه يؤذن للبائسة بنوم أو نسيان، بقصة نومهم حتى طلعت الشمس، ثم أمر بلالا فأذن، لكن إذا كان الأذان يشوش على الناس فليؤذن بصوت منخفض، سادسا من حبسه السيف فلم يتمكن من الوصول إلى مزدلفة قبل منتصف الليل فإنه يلزمه إذا قرب منتصف الليل أن ينزل ويصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، سواء كان ذلك بعرفة أو بأطراف مزدلفة أو في أي مكان كان، وإن لم يجد ماء فليتيمم، لأن صلاة العشاء ينتهي وقتها الاختياري بنصف الليل، وبقية الليل يكون وقتا لها، وقتا اضطراريا. وبالله التوفيق. ملحوظة، إذا صلى بعض الناس في عرفة أو قبل أن يصل إلى المزدلفة فإن صلاته صحيحة، ولا يلزمه القضاء، وبالله التوفيق. جزاك الله خيرا.
أحسن الله عليكم. يقول سائل من السويد يقول: ما هو الحد الأدنى لقول سبحان ربي العظيم في الركوع ثلاثا أم مرة واحدة تكفي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. نجد أن الفقهاء رحمهم الله بعضهم حدد بتسبيحة وبعضهم حدد بثلاث تسبيحات، ولكن الذي ينبغي أن ننظر فيه هو حالة المسبح أو حالة المصلي، فإن كان مستعجلا قلنا يلزمه ثلاث تسبيحات لأنه سيسبح التسبيحة الأولى قبل أن يستقر ساجدا، ويسبح التسبيحة الثانية بعد الاستقرار، ويسبح التسبيحة الثالثة عندما يتحرك للقيام، ولا شك أن الأولى أن تكون ثلاث تسبيحات لأن ذلك أحوط لصحة الصلاة ووجود الإطمئنان فيها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل إذا لم يصلي الحال في مزدلفة جمعا هل صلاته لا تقبل، يعني لم يقصر في الصلاة؟
يعني
لم يقصر في صلاة.
السؤال متناقض. إذا لم يصلي إذا لم يقصر يعني لم يصلي قصرا، إذا صلى تماما فهو يكون قد عصى وصلاته صحيحة إن شاء الله على القول الأصح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الجمع بين الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع تقديم للضرورة؟
لا يجوز الجمع إلا بين صلاتين مشتركتين في الوقت، ويجمع بين المغرب والعشاء بين الظهر والعصر لأنهما مشتركتين في الوقت، ويجمع بين المغرب والعشاء لأنهما مشتركتين في الوقت، ولا يجوز أن يجمع المغرب إلى يعني العصر إلى المغرب ولا الصبح إلى الظهر لأن بينهما فارق عظيم. المهم أن الجمع إنما شرع للضرورات، والحديث الذي ورد عن ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع ثمانيا وسبعا من غير سفر ولا مرض. ولما سئل ابن عباس قال أراد ألا يحرج أمته. ظل قوم فأخذوا بهذا وجعلوا الجمع جائزا في أي حاجة ولو كانت بسيطة، وهذا خطأ فاحش وبعد عن الحق كثير. لكن قول ابن عباس أراد أن ألا يحرج أمته، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لهم ذلك للضرورات، بل يصيب الناس، يعني تصيبهم بعض الأشياء، الكسل الجماعي مثلا، الزلزال الذي حصل في أقادير بالجزائر زمان، وبعده وقع زلزال في إيطاليا، وبعدهما وقع زلزال أيضا في مكان آخر، وتتهدم، يعني الذي وقع مثلا في باكستان قريبا تتهدم أبنية على أحياء. فيشتغل الناس بالبحث عن الأحياء تحت الأمطار لإنقاذهم، أو يدهم، تقع بعض الأوقات فيضانات، ويداهم بعض الأماكن بعض القرى، والناس يحتاجون إلى أن ينقذ بعضهم بعضا، وتقع أحيانا براكين، تقع أحيانا رياح عاتية والعياذ بالله، ويصير هناك ما يصير، ويحتاج الناس إلى إنقاذ بعضهم بعض، وهكذا. في مثل هذه الحالات يشرع الجمع، وليس كل من له حاجة يريد يوفر لنفسه يعني إدام أو تخزينة أو ما أشبه ذلك، يعني يريد أن يوفر شيء يرفه به على نفسه، يجوز له الجمع من أجل ذلك؟ هذا ضلال، هذا لا يجوز، ويجب أن ينصح هؤلاء أن يتقوا الله بأنفسهم. أمم عاشوا على ذلك، يصلون باليوم 3 مرات فقط، يصلون الظهر وجلسوا ربع ساعة ونصف ساعة بالكثير، ثم أقاموا العصر وصلوا وذهبوا إلى بيوتهم، يتغدون وصلحوا تخازين وجلسوا عليه، وإن لله وإن إليه راجعون، ولا يقومون إلا لصلاة العشاء، يأخرون المغرب قد يكون، أو يقدمون العشاء مع المغرب، وهكذا دائما على هذه الحالة، إن لله وإن إليه راجعون. الإسلام يحارب مثل هذا الأمر، هذا لا يجوز، هذا إضلال. نعم، فليتقوا الله في أنفسهم، وقادتهم يتقون الله في إفتائهم بمثل هذا الأمر، حرام عليه. نعم. صلى الله عليه وسلم، لكن قل طواف الإفاضة، طواف الإفاضة هو الذي يمنع وليس بطواف الوداع. طواف الوداع ما دون فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يشرع للحاج صلاة الوتر في مزدلفة؟
ما عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في مزدلفة، بل ذكر في بعض الأحاديث أنه لم يقم، وما عرف أنه أوتر بعده، ولكن التعظيم على الوتر ربما يقال أنه يصلي ركعة بعد أداء الصلاة المقصورة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: ذكرتم يا شيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي النافلة بين الصلاتين، فهل كان صلى الله عليه وسلم يقول الأذكار بينهما؟
ما عرفنا هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل إذا وجدت مكانا لي في مزدلفة في الشارع أو على الرصيف، فهل يجوز لي أن أجلس فيه أو أجلس في أي مكان ولو في العزيزية أو مكة؟
لا، إذا وجدت مكانا تنام فيه وليست معك امرأة فيجوز لك أن تجلس على الرصيف، تحط في الأشياء وتنام. ما في معنى. إذا كنت لم تجد خيمة داخل منها، أما إذا كانت معك امرأة أو مجموعة معكم نساء فلا بد أن تبحثوا عن خيمة، إما أن تكون داخل منا أو خارجها. نعم.
صلى الله عليكم. سائلة تقول: ما حكم من اتهم زوجته في عرضها بأحد أقاربها مثل زوج ابنتها وهي قد حرمته على نفسها؟
هذا أمر معروف بأنه لا يجوز، يعني كون الإنسان مثلا يتهم زوجته بمثل هذا بدون بينة لا يجوز له، ويرجع في هذا إلى الحاكم الشرعي، إلى القاضي الذي له السلطة. نعم. أو يترك وأمره إلى الله، نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: حجت والدتي ولم تصلي ركعتين بعد طواف الإفاضة، فهل عليها شيء حيث ألزمها على ذلك تأخرها عن الحمل التي كانت بها؟
ليس فيه، يعني لأن ركعتي الطواف منهم من يقول سنة ومنهم من يقول واجبة وليست بشرط. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: ما حكم قول الرجل لزوجته عندما يشاهدها تصلي بأن صلاتها رياء؟
أعوذ بالله. عندما يشاهدها تصلي يفرح ويشجعها ولا يقول لها صلاتك رياء؟ هذا يعني منحرف، يدل على أنه منحرف، ونسأل الله العفو والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. رجل حصل له ما قلت في الملحوظة الأولى وهو الخروج من حدود الحرم ولم يعلم بذلك، وقد مضى له تقريبا 10 سنوات، فهل عليه دم؟ وإن كان عليه دم ألا تنطبق عليه قاعدة النسيان والجهل عذر في فعل المحظورات؟
فعل المحظورات إذا وقع في محظور أو ترك واجب حتى ولو كان نسيانا يجب عليه أن يجبره بدم. والآن هذا الرجل إذا كان قد عرف أنه ترك مثلا طواف الوداع أو شيئا من الواجبات وتذكر الآن، فيجب عليه أنه يعمل هذا الدم إذا كان يستطيع. أما إذا كان لا يستطيع فهو يصوم عنه 10 أيام. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: أنا لي ولد متوفى منذ 3 سنوات ودائما أذكره وأبكي، هل يلحقني إثم من ذلك رغم أني راضي بحكم الله؟ فما توجيهك؟
توجيهي لك يا أيتها الأخت المسلمة أن تتقي الله في نفسك ولا تكثري من البكاء، لأن كثرة البكاء يدل على وجود الحزن، وكلما تذكرت حزنت، فيجب عليك أن تعلمي أنك أنت ستموتين والناس كلهم سيموتون، ولعل هذا خير لك وله إذا كان مات دون الحنث فهو سيكون شفيعا، وإن كان مات بعد البلوغ فلعله إن شاء الله لو دعوت له تكونين بعد ما تصلين تدعين له يكون أحسن من البكاء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في اليوم 13 طفنا طواف الوداع وانتهينا منه في منتصف الليل، ولم نحصل على رحلة إلى بلدنا إلا في اليوم 2، فنمنا في مكة، فهل يلزمنا إعادة طواف الوداع قبل سفرنا؟
الحقيقة أن الزحام الموجود الآن يعني يتعرض الإنسان أن يوجد إعادة طواف الوداع حتى ولو كان قريبا، لأن الزحام شديد 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 جدا في غاية الشدة. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: أمي تخرج من المنزل لجلب الرزق لنا وتفوتها صلاة العصر لأنها تخاف إن صلتها عند أن تصليها عند الناس، فما حكم ذلك؟
ما يجوز لها أن تفعل هذا، يجب عليها أن تصلي، ما تترك الصلاة من أجل أنها تخاف أن ينتقدها الناس، لا. نعم.
يقول السائل: أنا قد صليت صلاة الظهر والعصر تأخير في منى، هل علي شيء؟ صلى صلاة الظهر والعصر تأخير في اليوم 2، فهل عليه شيء؟
خالفت السنة. نعم.
هنا سائلة تقول: نريد توجيه نصيحة للنساء خاصة فيما يكون في المجالس من غيبة وغيرها.
على كل حال، قراءة الآيات التي في سورة حجرات: يا أيها الذين آمنوا لا يغتب بعضكم بعضا
لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب أولئك هم ظالمون. يا أيها الذين آمنوا لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل
لحمه،
اجتنبوا كثيرا من الظن إن الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الآية، فإذا كان الله سبحانه وتعالى يعني قد ضرب مثلا بذلك بأنه مثل أكل الإنسان لحم أخيه وهو ميت، فهذا من أبشع ما يكون في التصوير والعياذ بالله والتمثيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فيجب على المسلم أن يتقي الله، على العلم أن الغيبة وردت فيها أحاديث بأن عقوبتها تعجل في القرر، يعني أسباب عذاب القرر تكون من الغيبة والنميمة والبول. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: هل من الممكن أن يكون السلفي عاصيا مصرا على صغيرة أو كبيرة مثل ترك الحج، أم أن الذي يخرج من السلفية هو البدع فقط؟
إذا كان هذا الرجل لا يستطيع الحج فلا يقال بأنه يعني عاصيا، لأن الله سبحانه وتعالى علقه بالاستطاعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في العادة أني أقرأ أذكار المساء بعد صلاة المغرب مباشرة، فمع الدرس لا أستطيع، فمتى أقرأها؟
بعد صلاة العشاء وقت ما تستطيع، المهم قبل نصف الليل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو تأخر بنا السير إلى منتصف الليل ولا نستطيع النزول من الباص للوضوء ولا للصلاة، فما العمل؟
العمل أنكم تقولون لصاحب الباص: أعدل بنا عن الطريق ونزلنا نصلي، وبعد ذلك ليلة نظرة. نعم.
أحسن الله إليكم. من تأخر عن الوصول لمزدلفة فما المقدار الكافي ليكون ممن بات بالمزدلفة؟
إذا كان قد وصل إلى مزدلفة ونزل بها ونام إلى صلاة الفجر فهو قد بات بالمزدلفة، لكن المشكلة التي يعاني منها الحجاج أن الناس الذين يكونون مع الحملات يعني كثير منهم يقولون لهم يوصلونهم إلى مزدلفة يقولون لهم: لكم نصف ساعة تصلون وتلتقطون أحجار وبعدها نمشي إلى منى. هذه المشكلة، أنهم يمشون إلى منى الساعة 8، بعضهم الساعة 8 رجلي في منى، أو الساعة 9 رجلي في منى، يعني معناها أنهم تركوا المبيت بمزدلفة عمدا واختيارا. نعم. وهذا لا يجوز، وعلى الأقل يقال في مزدلفة بأنها من الواجبات، ومن يعني من لم يبت فيها وهو ليس من الضعفاء فإنه عليه دم، يجب حجه بدم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال يتكرر، يقول: ما هو الزار وما حكمه؟
الزار، الزار يزعمون بأنه مرض، وهو أن الشيطان يلعب على بعض الناس ويعني يكون فيه يجد بعض الأشياء، ثم بعد ذلك إذا
أنه ضرب يذهب منه هذا الشيء، فالزار فيما يظهر أنه مرض وهمي وليس بمرض، والشيطان هو الذي يعني يعمله للإنسان الذي يرى منه قبولا لما في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قال لنا أحد المدرسين في المدرسة أنه يتكلم مع الجن، وإذا خرج من منزله تحرسه، وإذا تعطل سيارته أصلحته له.
ما شاء الله، ما شاء الله. الله سبحانه وتعالى يقول: إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ويفتخر لأنه يعني نعم.
أحسن الله إليكم. هل يوصف الله عز وجل بالقديم أو القدم؟
لسنا بملجئين لهذا، فالله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بأنه هو الأول الذي ليس قبله شيء، وأنه هو الآخر الذي ليس بعده شيء، وأنه هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وأنه هو الباطن الذي ليس دونه شيء. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بذلك، فكيف احنا نعدل عن الشيء الذي حدده لنا ربنا ونقول القدم؟ القدم ما يعني ليس بمحدد، قد يكون هذا الشيء القديم قبله شيء أقدم منه. نعم. فلذلك لا يوصف به الله، بل الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بما سمعتم. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: أنا سلفية ولله الحمد، لكن والدي يعمل السحر، فكيف أتصرف معه؟
نعوذ بالله، نعوذ بالله. والدك ما دام يعمل السحر فهو كافر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ويجب أنك أو بعض قرابتك تبلغون به، أولا تنصحونه وتكثرون عليه النصائح وتنزلون من ينصحه، إذا لم يقبل تشهدون عليه. نعم.
السؤال الأخير يقول: إذا أسلم الكافر فهل يؤمر أولا بالغسل أم الشهادة؟
يؤمر بالشهادة أولا، ثم أن الغسل هل هو مشروع لكل من أسلم، أو أنه إذا كان لا يغتسل من الجنابة فهو يغتسل؟ نعم.
صلى الله عليه وسلم.
لكوننا لم نقرأ البارح ما كتب، فنريد أن نقرأه الآن. بسم الله.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
رسول الله قال لكم الصليب. يؤخذ من هذا الحديث دليل على مشروعية الحرب والتفصيل. ثانيا يؤخذ منه تفضيل المحللين على المفصلين لقولهم على المحللين مرتين او ثلاثه والمفصلين مره واحده في الثالثه او الرابعه على اختلاف الروايات. ثالثا
Yeah.
لقوله لعائشة اصنعي ما يصنع الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت. رابعا هذا منه الجمهور ومنهم الشافعي واحمد ومالك واهل الحديث قاطبة فيما اعلم. وقد كان
قاطبة
واهل الحديث قاطبة فيما اعلم. وقد ذهب أبو حنيفة إلى عدم اشتراط الطهارة في الطواف. وقوله قول غير صحيح وقوله قولا غير صحيح لأنه صارم للنصوص التي سبقناها ولعلت هذه الأدلة لم تبلغ. ثانيا قد أتى شيخ الإسلام ابن تيمية أن من أتاها الخير قبل أن تطلب رواب التجارة يجب عليها أن تتطهر وتستنكر، بمعنى أنها تجعل لها شيئا يمنع دمع حيث أن يسقط في الحرم وتقول حتى لا تفوتها الفقة. فهل يجوز لنا أن نفتي بما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك الزمن؟ ذهب إلى ذلك الشيخ عبد العزيز بن بلد رحمه الله تعالى. ولكن في نظر المسألة والشيخ ابن تيمية رحمه الله مناسبة في ذلك الزمن، ذلك أن الحجاج في ذلك الزمن لم يتعرضوا للقتل والسب والنهب إلا لضمانات من رؤساء القبائل، بحيث يدفع لكل رئيس قبيلة خسارة أي مبلغا من المال ويحميهم من ناحية أخرى، فإن الحجاج كانوا يتجمعون محامل كثيرة. المحمل يصل إلى 150 راعية أو أكثر ويكونون مستعدين للقتال أو الترصد إليه. أما لو سافر رجل وحده فإنه يقتل وتستعبد امرأته وتقتل راعيته غنيمة. فمن أجل ذلك أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بجواز الطواف بدون طهارة أو بحالة الحيض لما هو مذهب أبي حنيفة خوفا من الوقوع أي وقوع المنفرد لقمة زائغة لدى قطاع الكفر. أما الذي يروي أن الأمر لا يستدعي من ذلك بل يجب على ولي المرأة أن يلقيها حتى تطهر وتتطهر وتطوف ثم يسافر. أما في الطاهرة مما في الطاهرة أو في الباقرة والطرق أنت والحمد لله إن سافر بالسيارة فلهذا لكني لا أتلى أرى الفتوى لذلك ولله التوفيق. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يقتل ما تبع عنه في البيت الا انه خفف عن المراه الحالق. اولا يقال من هذا الحديث وجوب الطواف ولا علم به والامر يقتضي الوجوب، والنهي من الشارع صلى الله عليه وسلم عن كل حال ان يخرج قبل ان يطوف بالبيت. وقد ذهب الى وجوب الطواف ودع الجمهور ومنهم الشافعي واحمد واهل الحديث لهذا الامر، وقالوا في ذلك مالك فقال بعدم وجوده فقال انه سنه، وكذلك قال داود الطاهري وابن المنذر. ذهبوا الى انه سنه لا يجزر بتركه له الا انه قال حافظ بن حجر رحمه الله تعالى ان الذي رآه من اوصف أنه واجب لأمره وهذا هو الحق. ثانياً إذا قلنا بأن طواف الوداع واجب لهذا الأمر فمتى خرج أحد بدونه لزم وجب، وإن نسيه فذكره قبل أن يخرج من حدود الحرم فرجع وعنده ثم خرج، وإن نسيه فذكره قبل أن يخرج من حدود الحرم فرجع وعنده ثم خرج واعتبر قد أسلم عليه، فإن لم يتذكر إلا بعد أن تجاوز حدود الحرم فإنه يجب عليه دم. ثالثا إذا طاف الحاج طواف الوداع ثم انحدث عن السنة يوم مضى ويوم فإن منهما أن يعيد فإنه إذا حدث شيئا من الوقت لا تلزمه الإعادة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الوداع ونام يوما حتى جاءت عائشة وعبد الرحمن فأذن بالرحيل وكان
فأذن بالرحيل
وكان مكانه فيما يسمى الآن في المعادلة. قالت أن الله عز وجل ربما عن المرأة الحالة فعفى عنها من الاستحلال لقوام المرأة الوداع ولكن لها أن تخرج إذا كانت قد أمرت. وقد قال في ذلك من السلف ابن عمر وزيد بن ثابت وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم ولعلهم حين قالوا في ذلك لم يلزمهم عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن الحال. ومما يدل على ذلك ان زيد بن ثابت هو ابن عمر رجع عن قولهما حين بلغهما ان ذكر النبي ابن النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا فسافر اهل العلم في العمره هل لها طواف وداع او لا؟ فمنهم من راى طواف الوداع المحلم بارنب النص واجراء له في حموم الزبير ومنهم من قال بان هذا النص في الحج فهو لا يتناول العمره فلم يوجبوه على المحتمل وهو الذي يظهر فيه انه الحق. ويتبين ذلك من بعض روايات حديث ابن عباس عند مسلم كان الناس يصرفون في كل وجه يعني في المنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجبرن احد حتى يكون اخر عهده في البيت وابلاه التوفيق.
ملحوظه عندما كنت بالتوعية عرضت علي أسئلة من أهل جدة وحدة وبحرة من أهل جدة وحدث وظهرة والطائف وأمثالهم أنهم حين يرون الزحام يكرر بعضهم الحمد لله أن ينصرف من ليلته إلى بلده ثم يعود لطواف الوداع كانوا يسألون هذا السؤال ولكن بين لهم أن من انصرف وخرج من حدود الحرم ولم يوادى وجب عليه دم ولا يقبل منه لو رجع من أجل الموادعة وعلى هذا فليعلم أن من فعل هذا الفعل أو أراد هكذا أن ينصرف ثم يعود؟ فإنه لا يجوز له ذلك، وإذا خرج من حدود الحرم فعليه دم كما قلنا، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى، من أجل سقايته فأذن له، موضوع الحديث الإذن لمن له حاجة تتعلق بالحج والحجاج، في المبيت بمكة وإعفائه من المبيت بمنى، المفردات. استأذن العباس أي طلب الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة لسبي الحجاج، فأذن له المعنى الإجمالي. لما كان السبي بزمزم حاجة من حاجات الحجاج، بل هو من أهم حاجاتهم، طلب العباس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، لكي يقوم بسقاية الحجاج فأذن له في ذلك. ثقة الحديث، أولا يؤخذ من هذا الحديث أن المبيت بمنى واجب ولو لم يكن واجبا ما استأذن العباس في المبيت بمكة، فاستئذانه يدل على الوجوب. ثانيا أذن النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن يبيت بمكة لمصلحة الحجاج، وهل هو ابن عام لمن له حاجة كحاجة العباس، أو أنه للعباس فقط؟ قولان لأهل العلم، والمرجح أن ذلك عام في كل من له حاجة، تتعلق بالحجاج، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرعاة أيضا فمن له حاجة في هذا الزمن أو غيره. تتعلق بمساحة الحج والحجاج، كالعاملين في المستشفيات وأصحاب الأوتوبيسات الذين لا توقفوا لا أضر ذلك بمصلحة الحجاج والحج، وما إلى ذلك. من هذه الأمور كل ذلك يبيح التخلف، عن المبيت بمنى ما دام يقوم بمصلحة للحجاج للحج والحجاج. ثالثا أن من تخلف عن المبيت بمنى من غير حاجة من هذه الحاجات فإنه قد ترك واجبا، ويجب عليه بتركه دم. رابعا اشتكى أقوام أنهم بحثوا فلم يجدوا مكانا بمنى وعلى هذا فقد أفتى، هيئة كبار العلماء بأن الحاج الذي لم يجد مكانا بعد البحث فإنه يلصق خيمته بالخيام التي داخل حدود منى، ويسكن وهذا ما يستطيع عليه، والله لا يكلف عبدا ما هو فوق استطاعته. خمسا من ترك المبيت ليلة واحدة فهل يلزم بدم؟ الأحوط ذلك. لكونه قد ترك واجبا من واجبات الحج، وإلا فيلزمه نصف دم. يعني ينظر للقيمة ويدفع نصفها ويدفع نصفها ويتصدق به. والله الموفق. سادسا، قد يقال لماذا لم يستأجر العباس من يقوم بالسكاية عنه وهو يشتغل بالحج؟ والجواب ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قبله، والجواب الجواب الأول ضرب عليه. أن قريشا كانوا يعتبرون خدمة الحجاج عبادة، وهم في الجاهلية وكان لأولاد عبد مناف الأربعة السقاية والحجابة، والندوة المهمة. أنها أربعة أشياء، ها؟ الوفادة، ها؟ واللواء. نعم، الوفادة واللواء، والوفادة واللواء. المهم أنها أربعة أشياء تقاسموها، فوقعت الحجابة في بني عبد الدار فبقيت لهم في الجاهلية والإسلام، ووقعت الشكاية لبني هاشم فصارت لهم في الجاهلية والإسلام. فمن أجل هذا يقال بأن العباس لم تسمح نفسه بأن يولي غيره سكاية العجيب أو يقيم من ينوب عنه بأجر، بل كان يعتبرها عبادة ومن أجل ذلك استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى بمكة ليلا ليقوم بسقي الحجاج. فهذه هي العلة التي منعت العباس من استنابة غيره، ومنعت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر من أن يأمره بذلك. وبالله التوفيق. وعنه أي عن ابن عمر قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما إقامة، ولم يسبح بينهما، ولا على إثر واحدة منهما. موضوع الحديث: الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة، بالمزدلفة. قوله بجمع المراد به مزدلفة، وسميت جمعا إما لأن الناس يجتمعون بها، وإما لأن آدم وحواء اجتمعا بها، لغير ذلك. فهذا اسم للمزدلفة أقره الشرع، كالأسماء التي أقرها وهي عرفة ومنى وغير ذلك. قوله لكل واحدة منهما إقامة، أي لكل واحدة من المغرب والعشاء إقامة، أما الأذان فلم يتعرض له في هذا الحديث، والصواب أنه أذن لهما أذانا واحدا، وأقام لكل واحدة منهما. قوله ولم يسبح بينهما، أي لم يصلي صلاة نافلة، بين المغرب والعشاء ولا على إثم واحدة منهما، أي لم يتبع واحدة منهما بصلاة نافلة. المعنى الإجمالي يخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير، كما أنه جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، وأنه أقام لكل واحدة منهما إقامة مستقلة، وأنه لم يتنفل بينهما ولا بعدهما. فطر الحديث أولا يؤخذ من هذا الحديث مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء؟ في مزدلفة جمع تأخير. ثانيا، هل هذا الجمع من أجل النسك أو من أجل السفر؟ ذهب الجمهور إلى أنه من أجل السفر، وذهب أبو حنيفة إلى أنه من أجل النسك، وذلك لأنه لم يقل بالجمع في السفر مطلقا، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل مكة بالإتمام، وبصلاة كل فريضة في وقتها، هذا يدل على أن الجمع في عرفة ومزدلفة لمصلحة النسك. وإذا تأملنا نجد الحكمة فيما شرعه الله في صلاة هذا اليوم، توفيرا لوقت العبادة، وهي الذكر في عشية عرفة، فكان الجمع بعرفة جمع تقديم، ليتفرغ الحاج للذكر في هذه العشية، وثانيا لا ثانيا من هذا الأمر، وثانيا جمعه في مزدلفة تأخيرا لئلا يشتغل الحاج بأداء صلاة المغرب، ليتوفر له الوقت ولتكون صلاته بالمزدلفة جمع تأخير إذا وصل إليها. ولم يصلي بعدهما ولا بينهما، ها حتى لا يشتغل الحاج بنوافل العبادة. وهو متعب، وهو أيضا ما زال في عبادة، وقد تبين من هذا. أن علة مصلحة النسك ظاهرة للجمعين، ثالثا يؤخذ من هذا الحديث أيضا أنه يشرع للجمع أذان للأولى، وإقامة لكل واحدة من الصلاتين، وهذا هو الأرجح، وهو مذهب الجمهور. رابعا، يؤخذ من قوله ولم يسبح بينهما ولا على إثم واحدة منهما أن صلاة النافلة لا تشرع، هذه الليلة ولا يشرع لها قيام، خامسا قال ابن دقيق العيد وأجروا في الأذان للأولى الخلاف في الأذان الثانية، وأقول الثانية للفائت وأجروا في الأذان الأولى الخلاف في الأذان للفائتة، وأقول القول الصحيح أنه يؤذن للفائتة، أنه يؤذن للفائتة بنوم أو نسيان، بقصة نومهم حتى طلعت الشمس، ثم أمر بلالا فأذن، لكن إذا كان الأذان يشوش على الناس فليؤذن بصوت منخفض، سادسا من حبسه السيف فلم يتمكن من الوصول إلى مزدلفة قبل منتصف الليل فإنه يلزمه إذا قرب منتصف الليل أن ينزل ويصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، سواء كان ذلك بعرفة أو بأطراف مزدلفة أو في أي مكان كان، وإن لم يجد ماء فليتيمم، لأن صلاة العشاء ينتهي وقتها الاختياري بنصف الليل، وبقية الليل يكون وقتا لها، وقتا اضطراريا. وبالله التوفيق. ملحوظة. إذا صلى بعض الناس في عرفة أو قبل أن يصل إلى المزدلفة فإن صلاته صحيحة، ولا يلزمه القضاء، وبالله التوفيق.
قول سبحان ربي العظيم في الركوع ثلاثا أم مرة واحدة تكفي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. نجد أن الفقهاء رحمهم الله بعضهم حدد بتسبيحة، وبعضهم حدد بثلاث تسبيحات، ولكن الذي ينبغي أن ننظر فيه وحالة المسبح أو حالة المصلي فإن كان مستعجلا قلنا يلزمه ثلاث تسبيحات، لأنه سيسبح التسبيحة الأولى قبل أن يستقر ساجدا، ويسبح التسبيحة الثانية بعد الاستقرار، ويسبح التسبيحة الثالثة عندما يتحرك للقيام. ولا شك أن الأولى أن تكون ثلاث تسبيحات، لأن ذلك أحوط لصحة الصلاة ووجود الإطمئنان فيها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل إذا لم يصلي الحائض في مزدلفة جمعا هل صلاته لا تقبل؟ يعني لم يقصر في الصلاة.
يعني
لم يقصر في الصلاة في صلاة.
السؤال متناقض. إذا لم يصلي، إذا لم يقصر يعني لم يصلي قصرا، إذا صلى تماما فهو يكون قد عصى وصلاته صحيحة إن شاء الله على القول الأصح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الجمع بين الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع تقديم للضرورة؟
لا يجوز الجمع إلا بين صلاتين مشتركتين في الوقت، ويجمع بين المغرب والعشاء بين الظهر والعصر لأنهما مشتركتين في الوقت، ويجمع بين المغرب والعشاء لأنهما مشتركتين في الوقت، ولا يجوز أن يجمع المغرب إلى يعني العصر إلى المغرب، ولا الصبح إلى الظهر، لأن بينهما فارق عظيم. المهم أن الجمع إنما شرع للضرورات، والحديث الذي ورد عن ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع ثمانيا وسبعا من غير سفر ولا مرض، ولما سئل ابن عباس قال أراد ألا يحرج أمته، ظل قوم فأخذوا بهذا وجعلوا الجمع جائزا في أي حاجة ولو كانت بسيطة، وهذا خطأ فاحش وبعد عن الحق كثير. لكن قول ابن عباس أراد أن ألا يحرج أمته، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لهم ذلك بالضرورات، بل يصيب الناس يعني تصيبهم بعض الأشياء، الكسل الجماعي مثلا، الزلزال الذي حصل في أقادير بالجزائر زمان، وبعده وقع زلزال في إيطاليا، وبعدهما وقع زلزال أيضا في مكان آخر، وتتهدم يعني الذي وقع مثلا في باكستان قريبا تتهدم أبنية على أحياء. فيشتغل الناس بالبحث عن الأحياء تحت الأنقاض لإنقاذهم، أو يدهم تقع بعض الأوقات فيضانات ويداهم بعض الأماكن بعض القرى، والناس يحتاجون إلى أن ينقذ بعضهم بعضا، وتقع أحيانا براكين، تقع أحيانا رياح عاتية والعياذ بالله، ويصير هناك ما يصير، ويحتاج الناس إلى إنقاذ بعضهم بعض، وهكذا. في مثل هذه الحالات يشرع الجمع، وليس كل من له حاجة يريد يوفر لنفسه يعني إدام أو تخزينة أو ما أشبه ذلك، يعني يريد أن يوفر شيء يرفه به على نفسه، يجوز له الجمع من أجل ذلك؟ هذا ضلال، هذا لا يجوز. ويجب أن ينصح هؤلاء أن يتقوا الله بأنفسهم. أمم عاشوا على ذلك، يصلون باليوم 3 مرات فقط، يصلون الظهر وجلسوا ربع ساعة ونصف ساعة بالكثير، ثم أقاموا العصر وصلوا وذهبوا إلى بيوتهم يتغدون، وصلحوا تخازين وجلسوا عليه. وإن لله وإن إليه راجعون، ولا يقومون إلا لصلاة العشاء، يأخرون المغرب قد يكون، أو يقدمون العشاء مع المغرب، وهكذا دائما على هذه الحالة. إن لله وإن إليه راجعون. الإسلام يحارب مثل هذا الأمر، هذا لا يجوز، هذا إضلال. نعم، فليتقوا الله في أنفسهم، وقادتهم يتقون الله في إفتائهم بمثل هذا الأمر، حرام عليهم. نعم.
Allah'a emanet.
يقول السائل: هل للحائض أن تأخذ بفتوى شيخ الإسلام بالنسبة لمن أرادت طواف الوداع بأن تستخدم حبوب تأخير نزول الدورة؟ تستغني أن تستغني عن الأخذ، هل للحائض أن تستغني عن الأخذ بفتوى شيخ الإسلام بالنسبة لمن أرادت طواف الوداع بأن تستخدم حبوب تأخير نزول الدورة؟
طواف الوداع لا يحتاج إلى هذا، بل أذن فيه الشارع صلى الله عليه وسلم، لكن قل طواف الإفاضة، طواف الإفاضة هو الذي يمنع وليس بطواف الوداع، طواف الوداع ما دون فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يشرع للحاج صلاة الوتر في مزدلفة؟
ما عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في مزدلفة، بل ذكر في بعض الأحاديث أنه لم يقم، وما عرف أنه أوتر بعده، ولكن التحضيب على الوتر ربما يقال أنه يصلي ركعة بعد أداء الصلاة المقصورة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: ذكرتم يا شيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي النافلة بين الصلاتين، فهل كان صلى الله عليه وسلم يقول الأذكار بينهما؟
ما عرفنا هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل إذا وجدت مكانا لي في مزدلفة في الشارع أو على الرصيف، فهل يجوز لي أن أجلس فيه أو أجلس في أي مكان ولو في العزيزية أو مكة؟
لا، إذا وجدت مكانا تنام فيه وليست معك امرأة فيجوز لك أن تجلس على الرصيف، حط فراشك وتنام، هذا معنى. إذا كنت لم تجد خيمة داخل منها، أما إذا كانت معك امرأة أو مجموعة معكم نساء فلا بد أن تبحثوا عن خيمة إما أن تكون داخل منها أو خارجها. نعم.
صلى الله عليكم. سائلة تقول: ما حكم من اتهم زوجته في عرضها بأحد أقاربها مثل زوج ابنتها وهي قد حرمته على نفسها؟
هذا أمر معروف بأنه لا يجوز، يعني كون الإنسان مثلا يتهم زوجته بمثل هذا بدون بينة لا يجوز له، ويرجع في هذا إلى الحاكم الشرعي، إلى القاضي الذي له السلطة. نعم. أو يترك، أو يترك وأمره إلى الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: حجت والدتي ولم تصلي ركعتين بعد طواف الإفاضة، فهل عليها شيء حيث ألزمها على ذلك تأخرها عن الحملة التي كانت بها؟
ليس فيه، يعني لأن ركعتي الطواف منهم من يقول سنة ومنهم من يقول واجبة وليست بشرط. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: ما حكم قول الرجل لزوجته عندما يشاهدها تصلي بأن صلاتها رياء؟
أعوذ بالله، عندما يشاهدها تصلي يفرح ويشجعها ولا يقول لها صلاتك رياء؟ هذا يعني منحرف، يدل على أنه منحرف، ونسأل الله العفو والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. رجل حصل له ما قلت في الملحوظة الأولى وهو الخروج من حدود الحرم ولم يعلم بذلك وقد مضى له تقريبا 10 سنوات، فهل عليه دم؟ وإن كان عليه دم ألا تنطبق عليه قاعدة النسيان والجهل عذر في فعل المحظورات؟
فعل المحظورات إذا وقع في محظور أو ترك واجب حتى ولو كان نسيانا يجب عليه أن يجبره بدم. والآن هذا الرجل إذا كان قد عرف أنه ترك مثلا طواف الوداع أو شيئا من الواجبات وتذكر الآن، فيجب عليه أنه يعمل هذا الدم إذا كان يستطيع. أما إذا كان لا يستطيع فهو يصوم عنه 10 أيام. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: أنا لي ولد متوفى منذ 3 سنوات ودائما أذكره وأبكي، هل يلحقني إثم من ذلك رغم أني راضية بحكم الله، فما توجيهه؟
توجيهي لك يا أيتها الأخت المسلمة أن تتقي الله في نفسك ولا تكثري من البكاء، لأن كثرة البكاء يدل على وجود الحزن، وكلما تذكرت حزنت، فيجب عليك أن تعلمي أنك أنت ستموتين والناس كلهم سيموتون، ولعل هذا خير لك ولك إذا كان مات دون الحنف، فهو سيكون شفيعا. وإن كان مات بعد البلوغ فلعله إن شاء الله لو دعوت له تكونين بعد ما تصلين تدعين له يكون أحسن من البكاء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في اليوم 13 طفنا طواف الوداع وانتهينا منه في منتصف الليل، ولم نحصل على رحلة إلى بلدنا إلا في اليوم 2، فنمنا في مكة، فهل يلزمنا إعادة طواف الوداع قبل سفرنا؟
الحقيقة أن الزحام الموجود الآن يعني يتحرج الإنسان أن يوجد إعادة طواف الوداع حتى ولو كان قريبا، لأن الزحام شديد 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 جدا في غاية الشدة. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: أمي تخرج من المنزل لجلب الرزق لنا وتفوتها صلاة العصر لأنها تخاف إن صلتها عند أن تصليها عند الناس، فما حكم ذلك؟
ما يجوز لها أن تفعل هذا، يجب عليها أن تصلي، ما تترك الصلاة من أجل أنها تخاف أن ينتقدها الناس، لا. نعم.
يقول السائل: أنا قد صليت صلاة الظهر والعصر تأخير في منى، هل علي شيء؟ صلى صلاة الظهر والعصر تأخير.
نعم.
في اليوم 2، فهل عليه شيء؟
خالفت السنة. نعم.
هنا سائلة تقول: نريد توجيه نصيحة للنساء خاصة فيما يكون في المجالس من غيبة وغيرها.
على كل حال، قراءة الآيات التي في سورة حجرات: يا أيها الذين آمنوا لا يغتب بعضكم بعضا
لا
يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه الآية. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يعني قد ضرب مثلا لذلك بأنه مثل أكل الإنسان لحم أخيه وهو ميت، فهذا من أبشع ما يكون في التصوير والعياذ بالله والتمثيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فيجب على المسلم أن يتقي الله، على العلم أن الغيبة وردت فيها أحاديث بأن عقوبتها تعجل في القبر، بالقبر يعني أسباب عذاب القبر تكون من الغيبة والنميمة والبول. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: هل من الممكن أن يكون السلفي عاصيا مصرا على صغيرة أو كبيرة مثل ترك الحج، أم أن الذي يخرج من السلفي يخرج من السلفية هو البدع فقط؟
إذا كان هذا الرجل لا يستطيع الحج فلا يقال بأنه يعني عاصيا، لأن الله سبحانه وتعالى علقه بالاستطاعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في العادة أني أقرأ أذكار المساء بعد صلاة المغرب مباشرة، فمع الدرس لا أستطيع، فمتى أقرأها؟
بعد صلاة العشاء وقت ما تستطيع، المهم قبل نصف الليل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو تأخر بنا السير إلى منتصف الليل ولا نستطيع النزول من الباص للوضوء ولا للصلاة، فما العمل؟
العمل أنكم تقولون لصاحب الباص: أعدل بنا عن الطريق ونزلنا نصلي وبعد ذلك ليلة نظرة. نعم.
أحسن الله إليكم. من تأخر عن الوصول لمزدلفة فما المقدار الكافي ليكون ممن بات بالمزدلفة؟
إذا كان قد وصل إلى مزدلفة ونزل بها ونام إلى صلاة الفجر فهو قد بات بالمزدلفة، لكن المشكلة التي يعاني منها الحجاج أن الناس الذين يكونون مع الحملات يعني كثير منهم يقولون لهم يوصلونهم إلى مزدلفة يقولون لهم: لكم نصف ساعة تصلون وتلتقطون أحجار وبعدها نمشي إلى منى. هذه المشكلة، أنهم يمشون إلى منى الساعة 8، بعضهم الساعة 8 لقليه في منى أو الساعة 9 لقليه في منى، يعني معناه أنهم تركوا المبيت بمزدلفة عمدا واختيارا. نعم. وهذا لا يجوز، وعلى الأقل يقال في مزدلفة بأنها من الواجبات، ومن يعني من لم يبت فيها وهو ليس من الضعفاء فإنه عليه دم يجب حجه بدم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال يتكرر، يقول: ما هو الزار وما حكمه؟
الزار، الزار يزعمون بأنه مرض، وهو أن الشيطان يلعب على بعض الناس يعني يكون فيه يجد بعض الأشياء، ثم بعد ذلك إذا أنه ضرب يذهب منه هذا الشيء. فالزار فيما يظهر أنه مرض وهمي وليس بمرض، والشيطان هو الذي يعني يعمله للإنسان الذي يرى منه قبولا لما في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قال لنا أحد المدرسين في المدرسة أنه يتكلم مع الجن، وإذا خرج من منزله تحرسه، وإذا تعطل سيارته أصلحته له.
ما شاء الله، ما شاء الله. الله سبحانه وتعالى يقول: إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، ويفتخر لأنه يعني نعم.
أحسن الله إليكم. هل يوصف الله عز وجل بالقديم أو القدم؟
لسنا بملجئين لهذا، ف فالله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بأنه هو الأول الذي ليس قبله شيء، وأنه هو الآخر الذي ليس بعده شيء، وأنه هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وأنه هو الباطن الذي ليس دونه شيء. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بذلك، فكيف احنا نعدل عن الشيء الذي حدده لنا ربنا ونقول القدم؟ القدم ما يعني ليس بمحدد، قد يكون هذا الشيء القديم قبله شيء أقدم منه. نعم، فلذلك لا يوصف به الله، بل الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بما سمعتم. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: أنا سلفية ولله الحمد، لكن والدي يعمل السحر، فكيف أتصرف معه؟
نعوذ بالله، نعوذ بالله. والدك ما دام يعمل السحر فهو كافر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ويجب أنك أو بعض قرابتك تبلغون به، أولا تنصحونه وتكثرون عليه النصائح وترسلون من ينصحه، إذا لم يقبل تشهدون عليه. نعم.
السؤال الأخير يقول: إذا أسلم الكافر فهل يؤمر أولا بالغسل أم الشهادة؟
يؤمر بالشهادة أولا، ثم أن الغسل هل هو مشروع لكل من أسلم، أو أنه إذا كان لا يغتسل من الجنابة فهو يغتسل؟ نعم.
صلى الله عليه وسلم.